إن المكتوب في جامع المقاصد والمساجد وعن غيرهما أنه ينبغي إطلال البيع في مثل شوب اللبن والماء، لأن ما كان من غير الجنس لا يصح العقد فيه والآخر مجهول، إلا أن يقال إن جهالة الجزء غير مانعة إن كانت الجملة معلومة.
السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام. إن كانت الجملة معلومة. يقول المصنف رضي الله تعالى عليه ذكر المحقق الكبدي والشهيد، ونقل عن غير المحقق والشهيد أنهم قالوا أنه ينبغي القول ببطلان البيع لو اشترى المشتري لبنا والبائع قد شاب هذا اللبن بماء. لا أن نقول بأن المعاملة صحيحة ويثبت حق الخيار خيار العين بالنسبة إلى المشتري، لأنه ثبوت الخيار كما تعلم هو فرع صحة المعاملة. هؤلاء يقولون بأنه ينبغي القول ببطلان المعاملة، لا أن نقول أنها صحيحة وموجبة لثبوت خيار العين بالنسبة إلى المشتري. لماذا نقول بالبطلان؟ لأن البائع عندما أضاف هذا اللبن الذي هو المبيع أضافه ماء، لا شك ولا ريب بأن الماء لم يكن مقصودا بالمعاملة لأنه ليس مبيعا. نعم والعقود تابعة للحصود، هذا أولا. وأما نفس اللبن، نحن نعلم أنه في شراء الضرع وغيره تكلمنا بأنه يجب أن يكون المبيع كما أن الثمن يجب أن يكون معلومين، وهنا يكون اللبن مجهول لأنه أردنا 10 كيلوات مثلا من اللبن فأضافه ماء، لا نعلم كم هو الماء حتى نعلم بأنه كم هو
اللبن.
فإذا المبيع يكون ماذا؟ مجهولا. وجهالة المبيع هو سبب كاف للقول ببطلان المعاملة.
نعم.
إذا المضاف غير مقصود وهو الماء.
صحيح.
والمقصود
مجهول.
غير معلوم.
نعم.
وهو مجهول. فإذا تكون المعاملة باطلة. ثم استثنوا. قالوا إلا إذا قلنا أن معلومية العوض لا أن يكون بالدقة معلوما، يعني من حيث المجموع يكون معلوما، يعني الماء وبما اللبن وبما شابه من الماء أن يكون معلوما، وليس من الشرائط شرائط صحة العقد أن يكون العوض معلوما
بالدقة.
بالدقة لا، مو بس بالدقة، بأنه هو بالذات معلوما بحسب خصوصيته. ونظر ذلك بمسألة شهيرة، الإنسان عندما يبيع شيئا على شخص آخر يشترط في صحة المعاملة أن يكون ماذا؟ مالكا، لا بيع إلا في ملك. صحيح؟
نعم.
ثم بعد ما تمت المعاملة تبين أن هذا الشيء الذي جعله مبيعا وباعه القسم قسم من عنده يملكه، والقسم الآخر هو مال الغير. يقولون بأن المعاملة بالنسبة إلى ما هو مالك صحيح، ولا يأتي هذا الكلام بأنه مجهول كان المقدار عند العقد، كان مجهول للمشتري كم هو المبيع الحقيقي وكم هو المبيع الزائد، ولكن لأنه من حيث المجموع كان معلوما فيكون صحيحا. إذن معلومية العوضين يجب أن يكون العوض بخصوصه معلوما. ففي هذه الحالة يجب أن نقول بالبطلان، إلا إذا قلنا لا، معلوميته بالمجموع والإجمال لا بالتفصيل كافي. الشيخ الأنصاري يقول نحن لا نقبل هذا الإطلاق الذي ذكروه هؤلاء الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. لماذا؟ لأن شوب الأجنبي بالنسبة إلى المبيع سواء كان ماء أو غير ماء تارة يستهلك في المبيع المقصود، يعني مثلا 10 كيلوات على أساس أنه يشتري لبن، 9.5 كيلوات لبن، 0.5 كيلو ماء، هذا الماء سوف يستهلك، يعني يصدق على هذا بأنه لبن لا يخرجه عن حقيقته. مثل شوب الملح في الخبز أكثر من الحد المتعارف، يبقى الخبز خبزا، كثرة الملح لا تخرج الخبز عن حقيقته، هذا يستهلك. في هذه الحالة يجب علينا أن نقول بأنه نعم يثبت له خيار العيب، ولكن المعاملة تكون صحيحة ولا نقول بالبطلان. هذا قسم من الشوب. القسم الثاني لا، يخرجه عن حقيقته. نعم، مثلا بحيث أكو عندنا حنطة وعندنا تراب، نعم، والتراب كان بمقدار الحنطة أو أكثر، بحيث المبيع يستهلك في ماذا؟ في الأجنبي. ففي هذه الحالة هذا لا يصدق عليه بأنه حنطة، يصدق عليه بأنه شنو؟ تراب، أو يصدق عليه بأنه تراب وحنطة. في هذه الأمور، في هذه الموارد، التعيب من جهة الشوب يخرج المبيع عن حقيقته. ففي هذه الحالة نعم نقبل طبعا، نقول بالمطلق. وأما في غير هذه الصورة فلا. إذن الشيخ الأنصاري يريد أن يقول بأن إطلاق كلامكم غير صحيح في المقام، بل يجب عليكم أن تفصلوا بين أقسام الشوب. ثم إن المذكورة في جامع المقاصد والمسالك وعن غيرهما غير المحقق والشهيد أنه ينبغي بطلان البيع في مثل شوب اللبن بالماء، لا أن نقول بأن المعاملة صحيحة غاية ما هناك يثبت الخيار خيار العيب بالنسبة إلى المشتري مثلا. لماذا ينبغي بطلان البيع؟ يقول لأن ما كان من غير الجنس، يعني من غير جنس المبيع وهو الماء، لا يصح العقد فيه. ليش؟ لأنه غير مقصود أصلا للمشتري ولا للبائع. المشتري أراد أن يشتري ماذا؟
اللبن.
والآخر الذي هو داخل في جنس المبيع وهو اللبن مجهول مقداره، ومن شرائط صحة العقد قلنا معلومية العوضين. إلا أن يقال إن جهالة الجزء، جزء المبيع، غير مانعة إن كانت الجملة معلومتان. واضح؟ كما لو ضم ماله ومال غيره وباعهما، ثم ظهر بعض المال مستحقا للغير، فإن البيع لا يبطل في ملكه وإن كان مجهولا قدره وقت العقد. واضح؟ انتهى تعليق الشيخ الأنصاري. أقول الكلام في مزج اللبن بمقدار من الماء يستهلك في اللبن ولا يخرجه عن حقيقته كالملح الزائد في الخبز، فلا وجه للإشكال المذكور، بل نقول المعاملة صحيحة بعد ما هناك خيار العيب بالنسبة إلى المشتري. هذا القسم الأول من المزج أو الشرب. نعم، لو فرض المزج على وجه يوجب تعيب الشيء من دون أن يستهلك فيه، واضح؟
نعم.
بحيث يخرج المبيع عن حقيقته اللي هي الخبز،
نعم،
إلى حقيقة ذلك الشيء، يقال لا يقال بأنه خبز بل يقال أنه تراب،
تراب
أو بعد قسم ثاني أنه يخرجه عن حقيقته، يعني لا يسمى خبزا بل يقال خبز وتراب أو خبز وملح.
نعم.
نعم. في هذه الصورة توجه ما ذكروه في بعض الموارد، في بعض الموارد هذه. إذن كلامكم على نحو السالب الموجب الجزئية صحيح، أما أنه على الموجب الكلية فلا نقبل ذلك. مسألة في اختلاف المتبايعين بما يرتبط بالعيب الموجب للخيار. يقول اختلاف المتبايعين تارة من يكون من جهات عدة، تارة يكون من جهة الاختلاف في موجب الخيار. يعني شنو؟ يعني المشتري يقول مثلا، المشتري يقول بأن المبيع معيب، فحصل موجب خيار العيب لي. البائع ماذا ينكر؟ يقول لا عيب فيه. هذا بالنسبة إلى المبيع. بالنسبة إلى الثمن ممكن أن نقول البائع هو الذي يدعي. إذن هذه جهة من الجهات، ويذكر في هذه الجهة أربعة مسائل أو أربعة مسائل. الجهة الثانية الاختلاف بين المتبايعين بالنسبة إلى مصلحة الخيار، كلاهما متفقان على أن موجب الخيار موجود، العيب موجود غاية ما هناك. مثلا البائع يقول أنا تبرأت من العيب، من العيوب. فإذا أنا أصلا ساقط، الخيار ساقط أو لا. والمشتري ماذا ينكر ذلك؟ أو لا يقول بأن البائع يقول أنه صحيح كان فيه عيب قديم، ولكن في يدك بعدما قبضته حدث فيه عيب جديد، والعيب الجديد مصطفى للرد، خاصة إذا في موردها أرش هماك وكمان أو لا. وينكر المشتري أو البائع يقول بأنه نعم أنا أقبل أنه كان معيبا بالعيب القديم، ولكن أنت قبل أن تفسخ وقبل أن ترد تصرفت فيه.
نعم.
والمشتري ماذا
ينكر؟
إذا هذه جهة ثانية. بالنسبة إلى هذه الجهة المصنف يذكر خمسة مسائل. خمسة وأربعة صار كم؟
تسعة.
الجهة الثالثة من ناحية الفسخ، كلاهما متسالمان بأن العيب موجود ومتسالمان بأنه لم يحصل المصبر، وإنما المشتري يقول أنا فسخت في زمن يصدق عليه بأنه بالفور، والبائع يقول أنت تراخيت بالفسخ فلا أثر لفسخك.
نعم.
واضح؟ الفسخ قد تحقق غاية ما هناك. المشتري يقول أنا بعد العلم بهذا الأمر مباشرة ماذا؟
فسخ العقد.
فسخت. البائع يقول بأنه لا، أنت تراخيت وعندما فسخت، نعم، هذا الفسخ لم يكن مؤثرا. هنا يذكر ماذا؟ ثلاثة مسائل. إذن بالنتيجة صارت 12 مسألة بالنسبة إلى هذا الموضوع. الآن نأتي إلى الجهة الأولى ونذكر المسائل الأربعة. يقول الجهة الأولى إذا كان الاختلاف في موجب خيار
العين.
المسألة الأولى، لو اختلف البائع والمشتري، نعم، في تعيب المبيع، المشتري يقول بأنه كان معيبا والبائع يقول لم يكن معيبا،
جبنا
هذا أول ما يأتي للذهن بأنه نروح نشوف المبيع.
صحيح.
إذا كان المبيع موجودا ويمكن تفحصه، الأمر سهل،
يتبين الحال.
ولكن المشكلة وين؟ في بعض الأحيان قد يكون المبيع تالفا وأنت تعلم بأن التلف لا يثبت الخيار.
صحيح.
غاية ما هناك في الرد، لأن العين غير موجودة يرد البدن. فإذا في موارد العين لم تكن موجودة لا يمكن الوصول إليها، إما لأنها ضائعة لضياعها وإما لتلفها.
نعم.
ففي هذه الحالة قول من؟ قبل أن نعرف قول من فلنستذكر من هو المنكر ومن هو المدعي.
أقوال
متعددة. هناك قول الذي يقول بأن المنكر من كان قوله موافقا للأصل أو للظاهر. إذا كان قوله موافقا للأصل أو الظاهر هو المنكر، فالمدعي ماذا يكون؟ يكون قوله مخالفا
للأصل
أو الظاهر. هذا في القول. القول الثاني بأنه نستطيع أن نميز المنكر عن المدعي بأن المدعي لو ترك لترك.
صحيح.
نعم، ولو سكت عنه لسكت.
سكت.
آية 2. بخلاف المدعي، المدعي هو الذي لو ترك لم يترك.
صحيح.
الثالث أن المدعي والمنكر يعرف من خلال العرف. العرف يقول بأن هذا مدعي
وهذا
منكر. المبنى الآخر بأن المدعي يريد أن يثبت قضية والمشتري أو المنكر يريد أن
يدفع
هذه القضية.
نعم.
يحاول أن لا تثبت هذه القضية التي يريد إثباتها المدعي.
نعم.
هسه المهم هو شنو مخالفته للأصل أو الظاهر.
نعم.
هذا فليكن ميزاننا. ما كان قوله، من كان قوله موافقا للأصل فهو المنكر، ومن كان قوله مخالفا للأصل أو الظاهر
فهو المدعي.
هسه في مسألتنا، من الذي يدعي؟ المشتري. يدعي بأنه
كان معيبا.
من الذي ينكر؟
البائع.
عندنا أصالة عدم حدوث الحادث.
نعم.
يعني أصالة عدم حدوث الحادث، عدم حدوث العين.
نعم.
لأنه شككنا بأنه هذا كان معيبا أم لا بتعيبه.
نعم.
الأصل عدمه. إذن هذا الأصل يكون موافقا للمنكر أم للمدعي؟
موافق للمنكر وهو البائع.
المنكر وهو البائع فيقدم
قول البائع.
قول البائع بيمينه، لأنه اليمين على من أنكر.
نعم.
هذه المسألة الأولى. واضح؟
واضح.
المسألة الثانية، فيما إذا اتفق بأن المبيع مثلا فيه شيء، نعم، ولكن هذا الشيء هل هو عيب يوجب الخيار أم لا؟ كلاهما متفقان
على وجود شيء.
المسألة الأولى الشك والاختلاف في تعيب الشيء.
نعم.
المسألة الثانية في عيبية الشيء الموجود.
نعم.
الشيء موجود،
ولكن هل هو عيب؟
ولكن هل هو عيب مصطلح يوجب خيار العيب أم لا؟
نعم.
المشتري يقول نعم.
يوجب
هذا الشيء
عيب
يوجب خيار
العيب.
البائع ماذا؟
ينكر.
انزين، هنا هم تجينا نفس المسألة. إذا كانت العين موجودة تعرض على أهل الخبرة ونرى ماذا؟ الكلام وين؟ إذا ما أكو أهل الخبرة ولا يمكن الوصول إليها، أو لا أهل الخبرة موجودين ولكن هي
تالفة،
العين تالفة وضائعة، ففي هذه الحالة الحكم نفس الحكم. لماذا؟ لأنه الأصل هو البراءة من العيب. شيء موجود ولكن هل يوجب أم لا أصالة العدم هنا جارية؟ فالأصل يكون موافقا لمن؟
للبائع.
الأصل يكون موافقا للبائع. نعم، هو المنكر. إذن يقسم ويأخذ.
نعم.
المسألة الثالثة، لو اختلف البائع والمشتري عندهم تسالم بأن هناك عيب، وهذا العيب الآن هم موجود غاية ما هناك، الاختلاف بين البائع والمشتري، البائع يقول بأن هذا العيب حدث بعد تحقق ضمانك أيها المشتري، المشتري يقول لا، حدث في زمن ضمانك أيها البائع، لأنه كما تعلم بأن العيب لو كان حادثا قبل العقد لكان ما يسبق عن الضمان، ولكن على كل حال كل واحد هو الذي يتحمل خسارة ماله،
صحيح،
فيكون على من؟
على البائع.
إذا حدث العيب بعد العقد وقبل قبض المشتري أيضا يكون ماذا؟
على البائع.
ليش؟ لأنه تلف المبيع قبل قبضه فهو من مالي
بائع.
ثالثا، أن يكون بعد العقد وبعد قبض المشتري ولكن في زمن خيار المشتري أيضا من الذي يكون ضامنا؟
البائع.
ليش؟ لأنه القاعدة تقول تلف المبيع في زمن الخيار ممن
لا خيار له.
زين، إذن المشتري يقول بأن العيب حدث إما قبل العقد عندما كان في ملكك قبل أن يعرض عليه العقد، وإما أن يكون بعد العقد ولكن قبل القبض، أو لا بعد قبضه. هذا البائع يقول،
المشتري
يقول إما أن يكون قبل العقد أو بعد العقد، قبل القبض أو بعد القبض، ولكن كان لي خيار الحيوان مثلا، أو لا خيار جعلته لنفسي لمدة أسبوع وفي هذا الأسبوع حدث العيب. البائع ماذا ينكر؟ ويقول بأنه لا، لم يكن العيب حادثا، وإنما حدث بعد العقد وبعد قبضك وبعد انتهاء خيارك، فيكون من مالك. هنا قول من يقول، إذا أردنا أن نعرف قول من، يجب علينا أن نعرف المدعي والمنكر. ما هو الأصل الذي من خلاله نستطيع أن نعين المنكر عن المدعي؟ أصالة عدم الحادث. يعني عند تحقق العقد نشك بأن العيب كان موجودا أم لا؟
لا، صار
في العقد.
نعم.
عندما تم العقد
قبل
القبض كان موجودا هذا العيب أم لا؟
أصابت العدم.
في زمن الخيار أصابت العدم. بالنتيجة، نتيجة لأصالة عدم تحقق الحادث، نستطيع أن نقول بأنه الأصل هو عدم تحقق ضمان البائع. هذا هو الأصل. المشتري يكون قوله
خلاف الأصل.
لا، أصالة عدم تحقق ضمان البائع. البائع يقول أنا غير ضامن، إذن يكون قوله
البائع هو المنكر. الشيخ
البائع الذي يدعي من؟
المشتري.
المشتري يدعي بأنك أنت ضامن.
صحيح.
أنت
ضامن أيها البائع.
أنت ضامن. البائع ماذا يقول؟ البائع يكون منكرا. منكرا لماذا؟
عدم الضمان.
لعدم الضمان. زين، أصالة عدم حدوث العيب. أصالة عدم حدوث العيب. زين.
نعم، موافق لكلام البائع.
إذا كان موافقا لكلام البائع يكون هو المنكر.
صحيح،
يكون هو المنكر. من الذي يكون قوله مخالف للأصل؟
المشتري.
هو المشتري. فإذا تعين عندنا المنكر والبائع
والمنكر
والمدعي. من هو المنكر؟ هو البائع. فيقبل قوله بيمينه. إذا نصور المسألة بأن المشتري يقول بأنك أيها البائع أنت ضامن لأنه حدث العيب عندما كان في ضمانك.
صحيح.
الأصل عدمه. فإذا البائع ينكر، قوله يكون موافقا
للأصل.
هذا هو المنكر. المدعي قوله مخالف
للأصل
وهو المشتري. فإذا يقدم قول البائع
مع يمينه.
ثم أكثر من هذا يقول يريد أن يرفع إشكال واقعا يأتي في الذهن. إحنا إذا نقول بأن العيب حادث، العقد أيضا حادث، لم يكن أزليا. فكما أنه أصالة عدم حدوث العيب حين تحقق العقد، أصالة عدم تحقق العقد حين حدوث العيب. كلاهما يجريان، كلاهما عدميان حادثان.
صحيح.
فإذا لماذا أنتم تقدمون أصلا دون أصل آخر؟ هذا الإشكال
صحيح
يجب أن يجاب. يقول الصور المتصورة في المسألة بالنسبة إلى الاختلاف في حدوث العيب وحدوث
العقد
أربع صور. الصورة الأولى فيما إذا كان تأريخ العقد معلوم وتأريخ حدوث العيب أيضا معلوم، بعد نايم المفروض أنه نشوف بأنه إذا كان العيب مقدما على العقد فنقول بأنه الضامن هو البائع أو لا بعد العقد في زمن الضمان لأنه تاريخ معلوم، هذا أصلا ما لنا بحث. وإذا كان مجهولين، هذه الصورة الثانية، أم
العيب مجهول؟
مجهول وكذلك العقد مجهول، هذا اللي عادة هكذا تكون، وهي مسألتنا هي
هكذا.
ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ نقول أصالة عدم حدوث العيب حين العقد.
صحيح.
فعلى هذا، على ضوء ذلك نستطيع أن نميز بين المنكر
والمدعي.
والمدعي، فنقدم قول المنكر بأنه المدعي لا بينة له، نقدم قول المنكر بيمينه وتحل المشكلة. هنا هم يأتي إشكال، لماذا لم تقولوا أصالة عدم تحقق العقد حين حدوث
العيب؟
فحتى شنو تستنتجون من ذلك؟
العكس.
بأنه نعم، بأنه العيب حدث بعد العقد وبعد ضمان البائع.
نعم.
لماذا هذا لا تأتون؟ إذن هذا الإشكال هنا يأتي في هذه الصورة.
نعم.
الصورة الثالثة، فيما إذا كان العقد معلوم التأريخ ولكن حدوث العيب كان مجهولا. العقد معلوم التأريخ وحدوث العيب كان
مجهولا،
ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ يقول أيضا كذلك، أصالة عدم حدوث العيب نعم يعين لنا المنكر، فيكون البائع منكرا والمشتري هو المدعي، فيقدم قول البائع بعد ذلك
معين.
تبقى عندنا صورة واحدة، هذه بعد أكثر توجب الشك والإشكال، وهي فيما إذا كان العقد مجهول التأريخ ولكن حدوث العيب معلوم التأريخ.
بالعكس.
واضح؟ العقد مجهول التأريخ
والعيب معلوم.
والعيب معلوم. هنا ممكن أن واحد يقول زين، ما دام العقد مجهول التأريخ إذن يجب علينا أن نقول أصالة عدم تحقق العقد حين حدوث العيب، لأنه العيب معلوم التأريخ. نقول لا، حتى هنا نقول أصالة عدم تحقق الحادث يشمل ماذا؟ عدم حدوث العيب حين العقد.
نعم.
فإذا في هذه الحالة أيضا يقدم قول البائع لأنه منكر، لأن قوله موافق
للأصل.
هنا يأتي هذا الإشكال أيضا، لماذا لم تقولوا بأصالة عدم تحقق العقد حين حدوث
العيب؟
ففي هذه الحالة يتعارضان ويتساقطان، فنذهب إلى قاعدة أخرى نشوف شنو مجرى القاعدة فنبين ذلك. لماذا لا تقول
صحيح؟
يقول بأنه هنا تعارض غير متصور. لماذا؟ لأن أصالة عدم تحقق العقد حين تحقق العيب وحدوث العيب هذا لا يترتب عليه أثر شرعي، لا يترتب عليه الضمان، وإنما يحتاج إلى ماذا؟ إلى لازم آخر، لازم عقلي آخر.
نعم.
وهو أن العقد عندما تحقق
نعم
أصالة عدم تحقق العقد حين حدوث العيب. إذن العقد حصل على ماذا عندما تحقق؟ تحقق في حين العيب، فيكون المشتري هو الضامن، فيكون البائع هو الضامن، فيكون عكس ذلك. نقول هذا لازم عقلي، وإلا الأصل هو ماذا؟ هو أصالة عدم تحقق العقد حين حدوث العيب، هذا لا يترتب عليه أثر. الذي يترتب عليه الأثر وهو الضمان هو ماذا؟ هو أن يكون العقد قد وقع على المعيب على زمن كان العيب حادثا. وهذا هم من لوازمه العقلية، وليس ذا أثر شرعي إلا بلازمه العقلي، فيكون أصلا مثبتا، والأصل المثبت حجة، لأن الدليل التعقدي لا يثبت لوازمه العقلية أو العقلية. بخلاف أصالة عدم حدوث العيب حين تحقق العقد، هذا المقدار يكون موضوعا وذا أثر شرعي، موضوعا للأثر الشرعي وهو الضمان.
نعم.
الضمان ماذا يريد؟ يريد أن يقول بأنه عند العقد كان العيب موجودا أم لم يكن موجودا. هذا الأصل ماذا يقول؟ أصالة عدم تحقق
العقد،
عدم تحقق
العيب،
حدوث العيب حين العقد، وهذا هو موضوع الأثر الشرعي وهو الضمان. إذن لهذه النكتة نحن نقدم أصالة عدم حدوث العيب حين العقد، ولا نجعله معارضا، ولا نجري أصالة عدم العقد حين حدوث العيب، لأن الثاني وهو أصالة عدم تحقق العقد حين حدوث العيب بنفسه من دون لازمه العقلي لم يكن موضوعا للأثر الشرعي وهو الضمان.
نعم
صحيح. واضح؟
نعم.
إذن هذا الإشكال يجب علينا أن نرفعه كما أشار إليه المصنف. إذن إلى هنا ماذا قلنا بالنسبة إلى المسألة الثالثة؟ قلنا بأنه يقدم قول البائع وهو المنكر، إلا أن العلامة إلى الآن، إذن فلنعرف بأنه وصلت المسألة إلى تقديم قول من؟
البائع.
قول البائع لأنه منكر، لأن قوله خلاف الأصل. هناك نقل عن العلامة، من العلامة عن ابن جنيد الإسكافي أنه قال يقدم قول المشتري استنادا إلى بعض الأصول التي نحن بحثناها في السابق وقلنا بعدم جريانها. مسائل في اختلاف المتبايعين، وهو تارة في موجب الخيار.
نعم.
واضح؟ موجب الخيار بأنه هل هناك عيب
أم لا،
يوجب الخيار العيب أم لا، المشتري يقول نعم، البائع يقول لا، أو لا هذا الشيء هل هو عيب
أم لا.
وأخرى الجهة الثانية في مصحفه، تبرأ أم لا، حدث عيب أم لا، عيب جديد، تصرف
أم لا.
وثالثة في الفسخ. أما الأول ففيه مسائل، خمس مسائل. الأولى لو معذرة أربع مسائل، لو اختلف في تعيب المبيع وعدمه، المشتري يقول كان معيبا والبائع يقول كان سليما، وإنما مثلا
تعيب
لا أصلا مو معي إلى الآن، مو معي، ولكن مع تعذر ملاحظته، إذا كان يمكن ملاحظته فنشوف بأنه معي مثلا لتلف أو نحوه مثل الضياع، فالقول قول منكر للمنكر بيمينه. من هو المنكر؟ هو البائع. لماذا؟ لأنه الأصل هو عدم حدوث
العيب،
فيكون قوله موافقا للأصل. الثاني بيمينه معلوم طبقا للقاعدة المعروفة، البين على من ادعى واليمين على الثاني. لو اختلف في كون الشيء عيبا، أكو شيء مسلم عندهم، ولكن هذا إذن في كون هذا الشيء عيبا يوجب
الخيار
العيب أم لا، وتعذر تبين الحال لفقد أهل الخبرة، كان الحكم كسابقه. لماذا؟ لأصالة عدم حدوث العيب الموجب
للخيار.
نعم، لو علم كونه نقصا، المثال الذي يمثله السيد الخوئي يقول مثلا إذا كان الرقية قد مثلا شقت بالسكين وكانت فاخرة مثلا وجيدة، هذا لا شك ولا ريب بأنه نقص، ولكن لا نعلم بأن هذا النقص يكون عيبا موجبا لخيار العيب أم لا.
نعم.
ففي هذه الحالة للنقص، لأنه عندنا قاعدة بأنه النقص يوجب ماذا؟
الخيار.
يوجب الخيار. يعني يوجب الخيار شنو؟ يوجب الخيار المشتمل على الرد فقط ولا أرشده. فلذا يقول نعم، لو علم كونه نقصا كان المشتري الخيار في الرد بدون الأرش. لماذا؟ لأنه متى يثبت الأرش؟ إذا ثبت كونه عيبا يوجب خيار العيب، ونحن نشك في ذلك، والأصل
عدم.
بخلاف النقص، النقص شيء وجداني قد حصل، والنقص هو موجب للرد. فإذا موجب الرد قد تحقق، هذا المتيقن. أما إضافة إلى الرد هناك أرش حتى يدخل ويندرج تحت خيار العيب، هذا شيء مشكوك، والأصل البراءة لأصالة البراءة. واضح؟ يعني إذا شككنا بأنه هل الأرش أيضا مكلف بالأرش أم لا، أصل البراءة أصالة البراءة. المسألة الثالثة، لو اختلف في حدوث العيب، مسلمان بأن العيب موجود، لو اختلف في حدوث العيب في ضمان البائع، وين في ضمان البائع؟ إذا كان قبل العقد، بعد العقد، قبل القبض، بعد القبض، قبض المشتري ولكن في زمن خياره، أو تأخره عن ذلك، عن ضمان ضمان البائع بأن حدث بعد القبض وانقضاء خيار المشتري، الخيار يعني خيار المشتري، كان القول قول منكري تقدمه. لماذا؟ إذا بين لنا بأنه المنكر من أين؟ من خلال الأصل، وهو أصالة عدم حدوث العيب في ضمان البائع.
نعم.
الأصل هذا هو المراد من الأصل. حتى لو علم تأريخ الحدوث وجهل تأريخ العقد. شوف هاي الصور الأربعة التي ذكرتها لك، هاي الصورة الرابعة اللي مثيرة للإشكال أكثر من الصور الأخرى. لماذا لم تقولوا بأصالة عدم تحقق العقد حين حدوث العيب؟ زين، يقول حتى لو علم، يعني للأصل وهو عدم حدوث العيب حين العقد، حتى لو علم تأريخ الحدوث حدوث العيب وجهل تأريخ العقد. لماذا؟ يقول لأن أصالة عدم العقد، وياي، لأن أصالة عدم العقد حين حدوث العيب لا يثبت وقوع العقد على المعيب إلا بالأصل المثبت وهو غير حجة. إذن هذا الأصل الذي تريدون أن تجعلونه معارضا للأصالة عدم حدوث العيب حين العقد، هذا لا يمكن. لماذا؟ لأنه ليس موضوعا لأثر شرعي إلا بواسطة الأسئلة العقلية، بخلاف أصالة عدم حدوث العيب.
صحيح.
وصلوا
اللهم صل على محمد وعلى آله.